السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من منا قد وضع نصب عينيه منذ أن يستيقظ لعمله صباحا إلى أن يغلق عينيه للنوم، ما بين الفتح والإغلاق للعينين عمل وأقوال وأفعال ومقاصد ومعاملات. فمن منا يصبح همه الآخرة قليل منا، نسأل الله يعفو عنا، مع تخويف النبي من يبيت وهو يخطط غدا للدنيا وليس في قلبه حجرة ولو صغيرة للآخرة. من أصبح وهمه الدنيا أي عقوبة تناله؟ فرق الله شمله وجعل فقره أمام عينه، يعاقب الله لأنه يرى من عبده بنية الدنيا يسعى لها سعيها وغافل عن الآخرة. كيف يعاقبه؟ يخلي هالدنيا حتى يرجع إليه سبحانه تدبر عنه، وفقر وديون إلى آخره. ومن أصبح وهمه الآخرة يشكر الله له السعادة، يجعل ذلك قلبه. من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيه حياة طيبة. قيل أن نخلق في قلبه الإيمان بإيش؟ بما قسم الله، راضي سبحانه، سكن في حجرة ليس قوته إلا قرص خبز مع تمرة في اليوم، أكثر من ذلك أدنى، راضي بما قسم الله. من خلق الرضا في قلبه والسعادة؟ ربنا، لأن الله كافأه، لأنه رأى أو علم من عبده أن قصده الآخرة، فهنا ربنا يشكر له، يجعل غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة. والأول لا ينال من الدنيا إلا ما كتب له منها وفقره بين عينيه، وشفرق كمله، شوف عدة عقوبات. إذن من ليلتنا هذه لنصلح أمرنا ونزكي قلبنا وأنفسنا، بأن يكون مقصودنا من حياتنا رضا ربنا، وأن ندرك لماذا خلقنا. فإن ما خلقنا عبثا، ولا ليتخذ منا ربنا لهوا أو لعبا، خلقنا ورزقنا وعافانا الله في أبداننا وبسط الأرزاق لنا وآمنا من خوف أطعمنا من جوع. ماذا يريد؟ هو غني عن عباده، يريد الخير لأنفسنا نحن وهو مستغني عنا. يعني لو كل ما في الأرض من عهد آدم إلى آخر من يقبض على وجه الأرض على قلب أفجر رجل ما ينقص كل شيء والله، ولو كان على أتقى رجل مؤمن ما يزيد في ملكه شيء، فإنه الغني ما اكتسب اسم الغنى من إيش؟ من خلقنا ودعائه ودعائنا له، إنما هو سبحانه وتعالى الغني قبل أن يخلقنا. كان الله ولم يكن شيئا قبله، خلق العرش واستوى عليه، خلق الملائكة، خلق الناس، خلق الأرض، وإلا ما كان شيء مع الله في تلك الفترة، لما كان فيها شيء مع الله، لا ملائكة ولا آدميين ولا سماء ولا أرض، كان اسمه الغني. فما اكتسب الغنى بخلقنا ودعائنا له وصلاتنا العشاء وغيرها حتى صار غني، اسمه الغني. كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. فاسم الغنى اسم أزلي، ما اكتسبه لأجل خلقنا ودعائنا له. كذلك العزيز، فهو عزيز، ما اكتسب العزة بصلاتنا وعبادتنا وخلق ملائكة يعبدونا، فهو العزيز مستغني. كما قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فنحمد الله أن هدانا للإيمان، إذن خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي إقامة التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يفردون بالعبادة. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا، ما هو أعظم من خلقنا ما فعل ذلك به. لأجل ذلك قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. إذن خلقنا لنعبده، نفرد بالعبادة، لا نشرك به شيئا. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي يفردون بالعبادة، يوحدون. ولأجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل كلها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من فينا يتشبه بالرسل ويصير همه التوحيد في حية يدعو إلى التوحيد ويذكر به حتى لو لم يرى شرك تحصينا للناس؟ نعم، ويبين مسائل التوحيد في المجالس، يكون همه مثل الأنبياء نشر التوحيد. من منا هكذا؟ من منا مثل نوح؟ من منا مثل شعيب؟ مثل إبراهيم؟ يعني أقصد من جهة تبليغ الدعوة والاجتهاد في ذلك، الدعوة الحق وليس بجهل وإنما بعلم. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن دعا إلى بغير بصيرة فهو عاصي مبتدع. لابد أن يدعو بعلم حتى لا يدعو إلى شيء حرام وهو لا يشعر، أو بدعة وهو لا يدري. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وروى الإمام أحمد بن مسلم الحديث الديلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيته في سوق المجاز لا يفتر يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولماذا لم يشرح لهم لا إله إلا الله ونحن نحتاج اليوم إلى شرحها؟ نعم، تغير اللسان العربي ودخل في مفهوم هذه الكلمة الطيبة الفلسفة والابتداع في الدين، فصارت تفسر لا خالق لا رازق إلا الله. هذا خطأ عظيم، بل معناها لا معبود حق إلا الله. فالنبي ما كان يحتاج يشرحها لأنه يتكلم مع عرب، فالعرب كما قال ابن تيمية كان الإله عندهم معنى المعبود. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. فمن قال لا إله إلا الله لكن جاء قبر الرسول في المدينة وقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا أوليائي واسطة واتخذوهم شفعاء حتى أقبل دعاءكم كما فعل كفار قريش يستغيثون ويجعلون اللات والعزى شفاعة عند الله، ويقول لهم أرواح هذه الأصنام تتصل بالله فيشفع لنا لأننا أذنبنا ولأننا، وقال ربكم ادعوني مباشرة أستجب لكم. فما كان الصحابة يدعون الرسول بعد موته لأنهم يعلمون هذا شرك، أو يأتون قبر النبي يدعونه لعلم أن هذا شرك. حينئذ كان أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه أرسل الرسل من أجل ذلك، فقال وما بعثنا ولقد بعثنا في كل رسول. وأعظم ما نهانا عنه الشرك، حذرنا منه سبحانه وحذر من كل وسيلة تؤدي إليه، وجعله أعظم ذنب عصي الله به، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك لا تعبد الله بالوالدين إحسانا، وقال يحيى بن زكريا إن الله أمرني كما في صحيح في مسند أحمد هجر الحارث الأشعري، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أتعلمهن وأعلمهن، أن تعبدوا الله أول كلمة ولا تشركوا به شيئا، وبعث معاذ اليمن لتقرير التوحيد فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، الحديث في رواية أن يقولوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأنه إذا ما جاء الرجل بالتوحيد يوم القيامة رب العبيد مهما صلى وصام كل عباداته لا تفيد، يحبط الله عمل 90 سنة للمصلي للصائم رمضان للحاج بيت الحرام. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل أنه يخلد المشرك في النار أبد الآبدين، فيذبح الموت كما في صحيح البخاري، فينظر إليه أهل النار الموت وقد خرج العصاة من الموحدين بذنوب فعلوها، فيذبح الموت فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، كما في قوله تعالى وانذرهم يوم الحسرة فلا حسرة يوم القيامة أشد من حشرة المشرك، يخلد في النار تضاعف عليه يضاعف العذاب، فيكون النار من عذاب من شدتها أن 69 جزء من نار الدنيا، ويحبس فيها أبد الأبدين لا يذوق الموت، فيجهز عليه فيستريح ولا يحيى حياة كريمة، لا يموت فيها ولا يحيا. أخذ الحميم ليشرف سقط لحم وجهه ومقعده في النار كما بين إيش؟ كما بين مكة والمدينة، وجلده يغلط 30 ذراع أو مسيرة 3 أيام 60 ذراع أو 70 ذراع، وكما بين مكة والمدينة 3 أيام، وضرسه مثل أحد، وطعامه الزقوم شجرة ملعونة، ويمكث فيها أبد الآبدين، ويذبح الموت ويقال خلود يا أهل النار، يعني ممن كنتم تدعون غير الله تذبحون له، أو تذهبون للسحر تعتقدون يعلمون الغيب، أو الساحر الذي يعتقد أنه نعم يعلم أنه لم يفعل والذي صار يعمل السحر لكفره بالله. فكل هؤلاء الكفرة من يهود ونصارى يخلدون في النار أبد الأبدين، والمشركين من يعبد الأضرحة والجن من دون الله والأولياء والأضرحة يخلدون في النار. فسئل النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحديث جارك. أنا برد كيف إثم الشرك وأن صاحبه يخلد في النار. أردت تقديم هذا بين يدي هذا المجلس في وجوب طاعة الأمر، ليبين فضل الله على أمة محمد أن شدد عليهم في أمر طاعة ولي الأمر. نعم، فذكر النبي أحاديث تصل للتواتر المعنوي، والله القرآن قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فما السبب في فرضية الرب طاعة ولي الأمر في غير معصية؟ صيانة لنا من الوقوع في الشرك، نعم، وحقوق وهدر حقوق التوحيد. فإذا ترك الناس طاعة ولي الأمر وخرجوا عليه بلسان وسنان كانت الدماء تسفك والأعراض تنتهك والمساجد عن الذكر والصلاة تعطل، والحدود لا تقام. فهذا فضل الإسلام فيه جعل ولي أمر يحفظ للبلاد الأمن والعبادة والضرورات الخمس كضرورات العقل والعرض، فيسن من الأوامر والقرارات ما يحفظ بها الأمن والأمان، فيمنع بناء القبور في المساجد لأن هذا يؤدي للشرك، يمنع تجارة المخدرات يثيب العقل، يمنع أن يستعمل بيوت وكر بالدعارة لأن هذا يؤدي إلى أمراض ويؤدي إلى الكبائر والفواحش، يمنع من سرقة الأموال، أموال الدولة أو أموال الناس بعضهم من بعض، يأمر بالجمعة، يأمر بصلاة الاستسقاء كما هو غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر الاستسقاء، وهكذا. فيحفظ الإسلام بولي الأمر، فحينئذ ليس نؤمر بالتوحيد وحسب كما أمر من كان قبلنا إفراد الله من العبادة، بل نؤمر بالمحافظة على هذا التوحيد، ولا سبيل المحافظة عليه إلا باجتماع الكلمة على ولي أمر نسمع ونطيع له، فيكون الإسلام قويا حينئذ، يدفع عنه الشرك ويدفع عنه البغي والظلم، وتقام الحدود و تؤدى الصلاة وتقام وتؤدى الزكاة، ويعرف متى يدخل رمضان، كله بعد فضل الله وولي الأمر، تجتمع الكلمة ويكون الأمن والأمان. فالبلاد الذي خلعوا عن طاعة ولي أمرهم خرجوا عليه في الشوارع مظاهرات وثورات، انظر إليهم الآن وين يسكنون، وش حصل بدينهم قبل دنياهم. نعم، فمن سب الأمير حرم خيره، كما أنه من سب العلماء حرم آخرته، ومن سب الأمراء حرم دنياه. فحينئذ تأتي فضل هذه المسألة التي دلائل الإسلام وقواعده، فضلا أن يوجد نصوص خاصة تدل على وجوبها، وهي عبادة عظيمة سبب لدخول الجنة، ألا وهي طاعة ولي الأمر في غير معصية لله. ويدل أنها عبادة، ويدل أنها عبادة وأن لها فضل عظيم وأن سبب دخول الجنة، ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم أو أدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. إذن هذه القضية قضية عبادة وصيانة للتوحيد وإقامة للدين، وليس قضية سياسية من يذكرها يريد يتهم بأنه يريد النفعية من ولي الأمر بإعطائه مركز أو جاه أو مال. الله ذكرها في القرآن فقال وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. أتحب أن ترى رسول الله يقول لك أنت عصيتني يا فلان؟ متى تكون كذلك؟ إذا عرفت أن ولي أمر أمرك بشيء وعصيته وخللت بالأمانة في طاعته، إذن طاعة الأمر تكليف شرعي من الله وليس هوى أو محبة للدنيا أو نفعية أو نفاق أو تملق أو سياسة، بل شيء أمرنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه. ومن كره هذه المسألة، أي كره أن تذكر الأحاديث اللي فيها طاعة ولي الأمر لكراهة هذه القضية وقال ليت الشريعة ما ذكرتها، فهو كافر لا شك، لأنه يجحد النصوص التي جاءت في هذا الباب وهي متواترة، جاءت في القرآن، جاءت في السنة. فحينئذ طاعة ولي الأمر واجبة، وهو عنوان محاضرتنا، وجوب طاعة ولي الأمر وهي عبادة ذات فضل ويدل على وجوبها، يدل على وجوبها فعل الأمر الوارد في الآية. قال علماء الأصول إذا جاء النص بفعل الأمر الدال على الوجوب أقيموا الصلاة آتوا الزكاة فيدل على الفرضية على الوجوب، والله أوجب بنفسه في القرآن طاعة ولي الأمر، فالمستدرك على الله مبتدع ضال. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأجمع العلماء على وجوب طاعة ولي الأمر ووجوب عقد البيعة له، وهي عقد طاعة، يعني تعقد لما تقول بايعتك يا ولي الأمر وتصافحه، لا يشترط أن كل الناس يصافحونه، بل حلو العقد إذا بايعوه فإن البيعة تنتقل إيش لكل الناس ولو لم يذهبوا لبيعته. فحينئذ من خرج عن هذه البيعة وانحل عنها عوقب يوم القيامة بالفضيحة، يفضح الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة إذا عمل بما يخالف مقتضى هذه البيعة لولي الأمر. فروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد عند إست كل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فالذي ينقض بيعته للأمر ويقول ما له بيعة في عنق عياذا بالله، نعم، فهو غادر يفضح يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأن يجعل عند إسته عند مقعدته لواء يفضع علم يقال هذه غدرة فلان ابن فلان ويسمى باسم أبيه. بعض الناس يقول الناس يوم القيامة يسمون باسم أمهاتهم، لا، هذا يدل أنهم يسمون باسم آبائهم ويفضحون. قال يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، غدر بولي الأمر، إما خانوا تعاون مع الأعداء ليسقط حكمه، أو صار يغتابه في المجالس ليثير الناس عليه فيخرجوا يقاتلوه، أو غير ذلك من وسائل الغدر ونزع البيعة عياذا بالله. فحينئذ يهين الله من خالف السنة في ولي الأمر، لأن النبي أكد كثيرا قضية ولي الأمر وطاعته. وقد جاء في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه عن ابن عمر أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، انتبه للشاهد، وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري. فهناك ناس يعكسون هذا الحديث يرون أن طاعة ولي الأمر ذل عياذا بالله، ويرون نهانة واستكانة، هذا عكس ما قاله الرسول، عز أن تطيع الأمر طاعة لله وليس لشخصه، لله اللي أمرك بطاعته سبحانه وتعالى. فحينئذ قال في حديث آخر خاص بولي الأمر، هذا عام في كل من عصى الرسول أنه يذل بقدر معصية الرسول، ولا يجعل له فرقان يميز بين الحق والباطل العاصي للرسول، بل يجعل الطائع للرسول المتقي لله فرقان، ويجعل له نور يمشي به بين الناس، ويؤتيه كفلين من رحمته، نصيبين من رحمته، ويجعل له نور يميز بين الحق والشر. هذا المطيع للرسول من فوائد طاعة الرسول، ومن عواقب معصية الرسول المهانة والذل له. هذا حديث عام كتب الذل والصغار مخالف أمره، حديث خاص ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي بكر أن رجلا قال له يا رسول الله، يا رسول الله، نعم، أن رجلا قال لأبي بكر انظر يا أبا بكر لهذا الأمير يلبس ثياب الساق، اختاب الأمير في مجلس خاص، فماذا قال أبو بكر الذي رباه الرسول على احترام وتوقير الأمير ولي الأمر؟ حتى ينفذ أمره. فإذا ربي الناس على التشغيب على ولي الأمر والتجرؤ عليه كان في البلاد فوضى. كما تعرفون في المنزل الأم كيف تمشي أو تربي عيالها؟ تخوفهم من هيبة الأب، هذا من أسباب قيام المنزل، تخوفهم ولا تختاب أباهم أمامهم وتسفههم، فإنه يصبح لا هيبة له. كذلك في البلد الولي الأمر كالوالد والدولة كالبيت، فهذه دارنا. فإذا أصبح خطباء أو أصبح مغردون في تويتر أو أصبح المجالس الخاصة من يختاب ولي الأمر ويطعن في قراراته ويقزمه أو يسخر به، فحينئذ كيف تدور عجلة الرزق والتمكن والعافية في هذه الدنيا وأسباب تحصيل الرزق وتحصيل الأمن وتحصيل الدين، أمر الدين في المساجد. ولذلك أبو بكر لما سمع هذا الرجل يقول انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. طيب اغتابه بشيء حق، أنه كان يلبس ثياب الفساق، كان يلبس ابن عمار أمير ثياب خفيفة يعني لعلها ما تستر. المهم قال ألبس، انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت، ما قال له أنت رجل شجاع أو أنت رجل تكلم كلمة الحق في ولي الأمر، اعتبرها كلمة حق يراد بها باطل يؤدي الخروج، مع أنه في مجلس واحد. فكيف من يغتاب الأمر في تويتر أو يشكك الناس في ولايته أو يطعن في قراراته في كل مجلس؟ أليس هذا أشد وأنكى؟ فأبو بكر قال للرجل اسكت. تصور نفسك مكان هذا الرجل، فلا تقتدي بهذا الرجل، إذن اقتدي بأبو بكر، لأن أبو بكر رجع إلى حديث في هذا والقرآن في هذا. قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هل الرجل ذهب يهين السلطان؟ هل أخذ صوت وضرب ابن عمار؟ لا، إهانة الأمير بأن تذكر مثالبه وإن كانت حق، لكن حينئذ ستهون مهابة من مهابته وتقزم من مكانته فلا يطاع فيكون الدماء. فحينئذ يعاقب الرب هذا الذي يتجرع على ولي الأمر، فهو ظل الله في الأرض تقام به الحدود ويحفظ به الأمن وتقام به صلاة الجمعة والرمضان والحج بيت الحرام، ويؤخذ على يدي الظالم الذي يسرق الأموال، كله بعد هذا ظل الله في الأرض ولي الأمر. فمن هون منه هانت الشريعة حينئذ، وسرق القوي الضعيف، ما أخذ حقه لأنه مستهين، لأنه قوي بولي الأمر فيسرق ماله، أنك أنت قزمت ولي الأمر عند هذا القوي، فصار يسرق ولا يخاف منها. نعم، ولا يخاف من حدود تقوم عليه، أنت السبب تكون، فلا تكون أنت السبب يا أخي، خاف الله. فقال أبو بكر اسكت يا مغتاب الأمر، وإن كنت محق أن ولي الأمر أخطأ ولبس هذا الثياب، لكن ما لك حق تنصح في مجلسي وتثيرني على ولي الأمر، اذهب له فكلمه سرا كما أوصى الرسول بذلك. فقال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ورأينا في الواقع، رأينا من يتصدر المحاضرات ويلمز ولي الأمر ويثير الناس على الخروج عليه، حتى خرج أناس في هذا البلد خرجوا بوصايا هؤلاء إلى الإمارة في القصيم، كانوا يضربون بالحجارة وخرجوا، ولكن لم يفلحوا، أدبهم ولي الأمر والحمد لله. أين الذين قادوا هذه اللي يسمونها الصحوة التي مقصودها في آخر الأمر تتويب الناس؟ صحيح، لكن في الأخير ليخرجوا على الأمر ويجتمعوا باسم الدين. أين ذهب أهلها؟ أين آثارهم الآن؟ فحينئذ ينبغي أن نعقل عظمة هذا الدين ورحمته وحكمته في أن جعل ولي أمر يحفظ به الدين ويحفظ به الدنيا، وأن الذي خرج عليه ضيع أمر الدين والدنيا، وأول ذلك توحيد الله، وضيع أمر الضرورات الخمس: حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. انظر في بعض البلاد الذي حصل فيها الثورة ماذا حصل؟ قصة من القصص أذكر لكم إياه، ذكر لي إياه شخص يعيش في تلك البلاد، قال لما قامت هذه النكسة من الخروج والمظاهرات وضاع أمر ولي الأمر واعتزل الشرط لانشغالهم أو خوفهم، اعتزلوا وحصلت السرقات وحصل الدماء وحصل، خرج رجل يعني مخنوق في البيت بيطلع ينزه أهله في تلك الأزمة، فطلع على النيل يشم الهواء العليل هو وزوجه، فاعترضه وقت اختلال الأمن 5 رجال من اللصوص أو من سراق الأعراض، فحاطوا به حتى حس بالخوف، ذهب الأمن فقالوا اعطنا زوجك هذه ساعة ومن تطول عن ساعة نرجعها لك لكن بعد ساعة، فدخله من الخوف على العرض ما دخله، ولم يكن هذا الاختلال في الأمن لولا خروج أولئك رجلا شهما حقيقة يستحق الشكر. فقال إن في سيارتي في شنطة السيارة في حقيبتها 70,000 جنيها، فذهبوا وخذوا ما شئتم واتركوا لي عرض، فذهبوا وتركوا له عرضه فاشترى عرضه بكل ما يملك، فهنيئا له، نسأل الله أن يغفر لنا وله ويجزاه خير. لكن هذا نموذج مما يحصل من اختلال الأمن. يقول لي أمس شخص لحقني في محاضرة تشبه هذه من إخواننا في السودان، وأنه كيف كان الرغيف بقروش محدودة أو ربع أو 10 جنيها، فقال لما خرجوا على بري زياد برية صار الرغيف في 50 جنيه ولا حد حصل يشتري الرغيف. في سوريا لا يستطيعون الناس الآن، كما قال لي أحد اليوم من دمشق من طلابنا، قال ما يقدر الآن الموظف ولا ليلة من الليالي يشتري سندويش شاورما، لأنه يقول ثمنه أصبح 4,000 عملتهم، فقال ما يمكن يشتريه، يعني كأنه سندويش من ذهب، لا إله إلا الله. كل هذا بسبب إيش؟ الخروج من غير شروط. فتارة الخروج على ولي أمر مسلم كف من غير دليل، تارة الخروج على الأمر لو ثبت كفره لما جاز لعدم اكتمال الشروط من قوة إلى آخره، وكله يؤدي في الأخير إلى مفاسد. نعم أرجح من إيش؟ من المصالح. أوجبت الشريعة طاعة ولي الأمر لحفظ الأمن، حفظ التوحيد، حفظ الضرورات الخمس. فكانت البيعة كما روى ذلك مسلم في صحيح عبادة بن الصامت، قال دخلنا عليه وهو مريض، فقيل له حدثنا، فقال حدثنا بحديث لعل الله ينفعنا به، فقال رضي الله عنه وهو مريض يرجو الآخرة أعظم ما يرجوها، تعرف المريض، قال وليس يريد جابر ولي الأمر ولا غيره، فنطق بالحديث الحق، هو لو كان غير هذا لن نطق بالحق، فكيف هو مريض؟ فقال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، الله جعل سلطان وجعله أهل الملك، فالنازع سلطان الله في الأرض أعوذ بالله، ولا نازع الأمر أهله إلا أن نترى كفرا بواحا. هذا ليس معنى إذا رأيت كفرا بواحا فرضا، والذي يحكم به العلماء الراسخون وليس المجاهيل الجهلاء، فلو رأينا لما كان يجوز أيضا ذلك مع الاختلال في شروط الجهاد. فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فلنتعرف حينئذ إلى عواقب الخروج على ولي الأمر. عواقبها وخيمة، عواقبها وخيمة. فمن ذلك أن الذي يخرج سيخرج باللسان أولا، وسيكون سبب في ذهاب الأمن لبنة، حتى لو قال أنا ما بدأت الخروج لكن أنت تكلمت في مجلس كذا وكذا بلسانك فكنت من سعر الفتنة. وذلك ابن عكيم، عبد الله بن عكيم قال: وددت أن لا يكون لي يد في مقتل عثمان. قال: أنت كان لك يد؟ قال: نعم، كنت في المجالس، في بعض المجالس أذكر مثالبة، فكنت لبنة من اللبنات اللي صعد في الخروج عليه، فقتل في قصره ويقرأ القرآن، فاعتبر نفسه بغيبة ولي الأمر أنه إيش؟ أنه له حظ من دمه. ثم لما خرج على عثمان بالسيف حرق السيف، حتى الآن لم يرقى حتى الآن. ومن عواقبها ترك طاعة ولي الأمر وعقد البيعة اختلاف الناس وضعف أمرهم. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ومن عواقب معصية ولي الأمر الوعيد بحرمان الجنة. نعم، لأن طاعة ولي الأمر سبيل لحفظ الأمن وذهاب الناس للصلاة. فإذا استخدم الأمن بسبب لسانك وطعنك وكنت لبنة من اللبنات، فحينئذ منعت الناس من الخير، وهذا حرام عليك. فكيف وقد جاء في الحديث: اتقوا ربكم، صلوا فرضكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، أطيعوا ذوي أمركم، تدخلوا جنة ربكم. إذا من حرمان الجنة من أسبابها ترك هذه الأركان، ترك ما يحفظ الأركان وطاعة الأمر. النبي ذكرها في صف، في مصف واحد. طيب، كيف تثبت الولاية؟ بأحد أمور: التغلب بالإجماع، نقل قنوج الإجماع أن لو تغلب ولي أمر وذلت له الرقاب فيجب البيع له والسمع والطاعة بالإجماع، ولو كان غير قرشي، فإن يأتون بشبهة كسفر الحوالي وغيره، يقول ولي الأمر لا بد يكون قرشي، وهذا كذب على الشريعة. النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عباد بن سارية، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. نعم، قال العرباض، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هل يناسب كما أفاد ابن حجر أن يكون العبد الحبشي من قريش؟ في الغالب لا. إذن عند الاختيار يكون كذلك، لكن عندما يحصل التغلب فإنه ليس لأحد أن يلبس على الناس بهذه المسألة. فحينئذ من صارت له الغلبة بالسيف ودلت له الرقاب فإنه يجب البيع له وطاعته وترك الخروج عليه. الثاني أن يقول ولي الأمر: إن ابني سيخلفني، إن صاحبي فلان أو فلان بن فلان سيكون ولي عهدي أو بعد وفاتي ملكا أو رئيسا، مثل ما فعل من؟ أبو بكر الصديق، فأمر بالولاية بعده لمن؟ لعمر. أو تكون بالمشورة بمعنى أن يجعل ولي الأمر مثل عمر الخطاب جعل في خمسة يتشاورون ويكون بينهم ولي الأمر أمر ولي الأمر. نعم شوف كيف الآن التغلب الإفادة بأنها تكون في خمسة مثل عمر الولاية ولاية العهد مثل فعل أبو بكر الصديق مثل ما يفعل في بلادنا الملك سلمان يقول ولي عهدي من بعدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان وهكذا فيتعين أول ما تنتقل الولاية فورا مبايعته لأنه جعله ولي عهد من غير تنازع من غير نقاش. طيب ثم الذي يبايع يكفي أهل الحل والعقد لا يشترط كما يقول بعض الجهل يقول أنا مالي دخل أنا ما بايعت يا أخي تلزمك البيعة. فكان ممن انشق على البيعة مثل أسامة بن لادن مثلا في البلد هذه وبايع على العقد فلزمته البيعة فذهب إلى تلك البلاد وعقد إمارة وسوى لها جيش وسوى لها هذا حرام عليه لأن عقد البيعة له هنا فخرج عن البيعة. فمن كان كذلك قال النبي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه كما يصيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يعني ما يقول أنا رأيت المنكر الفلاني والمنكر العلاني كما فعل الخوارج القاعدة اليوم في الأيام هذه. أمر النبي أن يصبر فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. أما يذهب شخص من هذه البلاد ويريد الناس يعقدون بيع له فهذا يدخل في إيش؟ فهذا يدخل في حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما نسأل الله العافية فاقتلوا آخرهما. وحينئذ من الشبه التي يوردونها في الطاعة في من أطاع ولي الأمر مثل شيخنا ابن باز وغيره من أمر بالطاعة ومن تبعهم في الحق قالوا هؤلاء غلاة الطاعة ما صفوهم لنا قال يأتمرون بأمر ولي الأمر وين عصى الله يعني وين عصى الله. طيب سؤال أنتم تقولون عصى الله إن عصى الله كيف إن أمرنا بمعصية ما أحد يقول نطيعه في هذه المعصية لكن قولكم إن كان يعصي الله فهذا مشاق للرسول لأن النبي قال اسمع واطع وإن جرى ظهرك وأخذ مالك. إذا رأيتم من أمرائكم في صحيح مسلم شيء أنهم أتوا شيء من عصية الله فكره الذي يأتوا ما تنزعج من طاعتهم إذا نسمع كلامكم ولا كلام الرسول جهل أنتم بكلام الرسول تبعون أهواءكم قد تكون الاعتراض لنا الاعتماد. قالوا هؤلاء مرجئة الحكام يقصد المرجئة اللي يقول لا يضر مع الإيمان إيش دم يقول مهما فعل الحكام فهم يقولون بالطاعة بالطاعة. نعم هذا كلام الرسول هذا تسمونه إرجاء نعم وتمييع للدين لا هذا النبي قاله. هل النبي ميع الدين تكفر بالله يعني النبي قاله اسمع واطع وإن جرى ظهرك فأخذ مالك. إذا رأيتم أمرادكم يأتون شيء من معصية الله فكروا هذا بقلوبكم ولا تنزع من طاعتهم. نعم فهل هذا تميع للدين أتريد يا عبد الله أن تجابه كلام الرسول عياذا بالله. نعم وقولهم حينئذ يعني سلم منكم الرافضة وسلم منكم العلمانيون وسلم ما سلم منكم إخوانكم هؤلاء إلا خرجوا كأخوان المسلمين والسورية. نقول ماذا تقصد ما سلموا؟ هل عمر هل ابن عمر لما جاءوا يشتكونه عن القدرية من أهل البدع أليس تبرأ منهم وقال أخبرهم أني بريء منهم وأنكر عليهم؟ نعم هل أحد من الصحابة قال لابن عمر يعني سلم منك فلان وفلان المشركين وتكلمت عن القدرية اللي يصلون ويصومون؟ هذا مغالطة بل الذي يصلي ويصوم ويظهر الشهادة نعم أخطر إذا ابتدع وحرج الناس على خروج الأمر من الكافر الأصلي من جهة أخطر، لأن أمره ملبس متلبس يلبس الباطل بالحق. فمن هنا يكون ردا على من قال حينئذ أنتم ساكتين على الليبراليين وتتكلمون عن إيش؟ عن هؤلاء إيش؟ هم من المسلمين. قلنا هم أخطر من جهة ناهي أن يلبسوا الحق بالباطل. أليس النبي قال في الخوارج كلاب النار، وهم من صفتهم أنهم يخرجون ويكفرون أهل الإسلام ويتركون السمع والطاعة كما فعلوا في عهد علي لما تركوا السمع والطاعة ونقضوا بيعة وقاتلوا علي، سماهم النبي كلاب النار. فالذي سماه النبي أنه من كلاب النار، فحينئذ كيف نثق في دينه وهو يذم ولي الأمر ويأمر الخروج عليه وقد حرم بركته؟ فحينئذ مما يعكر على السمع والطاعة نعم النصح العلني لولي الأمر وذكر مثالبه، فهذه من خيانة الأمانة في شعبة الإيمان المنعقدة في طاعة ولي الأمر. الإيمان شعب، فمن شعب ذلك الإيمان طاعة ولي الأمر وهي أصل، فمن خالف ذلك وأمر بالخروج عليه والتآمر لإسقاط رايته فقد نقض هذه الشعبة، نسأل الله العافية، وقد خلع ربقة الإسلام نعم من عنقه فمات مات جاهلية. ما معنى خلع ربقة الإسلام؟ هذا المعاند الذي يخرج عن الطاعة. كانوا قديما إذا أرادوا أن يرعوا غنم جعلوها عراوي، كل شاة في عروة، فالشاة اللي تفلت من هذه العروة يأكلها الذيب. كذلك الذي يخلع ربقة الإسلام يفترسه أهل الكفر والطغيان، كما رأينا من خارج عن الطاعة وذهب كالمبيض والآخر وفتيات وأغروهم الكفار بأموال وخانوا بلادهم وخانوا، أين ذهبوا؟ رؤوا عند المزابل أهينوا، لأن مهان سلطان الله في الأرض فأهانهم الله. والبعض يبث من المطاعم وحاطم قصة مثل النساء على رأسه، وبعضهم كما تعلمون. فحينئذ علينا عباد الله أن ندرك أن السمع والطاعة يحفظ الله بها الضرورات الخمس، ومنها التوحيد والأمن. فلا يجوز السماع لمن يلبس علينا في ذلك ويقول أنها قضية سياسية لنفع ولي الأمر، بل أول من ينتفع بها نحن. تذكر الجاهلية ما كان عندهم أمير، ما كان يقتل الرجل ولده، ما كان الرجل يسرق الضعيف، فمن الله علينا بنعمة الإسلام. وقال النبي حينئذ في الحديث المشهور نعم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة أو كما قال. أخيرا أذكر بمسألة عظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعظهم في القديم في عهده ذكرهم بالسمع والطاعة الأمير، فدل أن مما يحفظ الدين الأمير، يحفظ الله به الدين. فصارت هذه الأحزاب مثل جماعة الإخوان المسلمين والسورية ونحوهم يسخرون ممن يذكر قضية ولي الأمر ويصنفونه بأنه منافق عياذا بالله، وهم لا يشعرون يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المشاقة والمحادة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذه القضية ويكثر منها وهي واضحة مثل الشمس، ثم يأتي هؤلاء يخالفونها ويكون قنطرة لظهور الشرك وهم لا يشعرون، حيث الناس لو خرجوا على الأمر وضاع أمرهم نسوا التوحيد وانشغلوا بهذه الرصاصات وهذه وانقطاع المياه وانقطاع، فعطلوا المساجد عن الصلاة ولم يدرسوا التوحيد، فيظهر من الشرك ما نرى في المخيمات في الناس اللي خرجوا على الأمر، ما ندرسهم التوحيد الآن، سيظهر فيهم الشرك كما قوم نوح لما تنسخ العلم ظهر فيهم الشرك. وإذا أشرك الرجل لظهور لغياب العلماء سيخلد في النار. إذا ولي الأمر من أسباب حفظك من الخلود في النار بالكفر والشرك، لأنه يحفظ الدين عليك. فهؤلاء في المخيمات وخرجوا وأطاعوا عدنان عرعور وأمثاله، من لهم بعد الله الآن؟ من لهم؟ من يعلمهم التوحيد؟ فإذا مات الواحد مشرك زارته عرافة في مخيم من ذاك البرد القارس وقالت له أنا قلت لك الفنجان وإنك تأخذ إقامات في السعودية وتعيش عيشة هنية وكذا، وصدقها وأنها تعلم الغيب، كفر، ما عنده حصان من توحيد. علماء يدرسون في المخيمات، فحينئذ طاعة ولي الأمر أمان من الشرك والخلود في النيران. فكيف تهدر هذه المسألة؟ لذلك النبي أكد عليها أشد التأكيد، والآن من أكد عليها صنف المنافقين وبالعمالة وأعطوا ألقابا لا يعرفونها أصلا، الجامية غلاة الطاعة إلى آخره. فهذا من علامة الخوارج القاعدة، أنك إذا رأيت الواحد منهم يلمزك في أمر طاعة ولي الأمر فاعلم أنه من الخوارج أو ممن تأثر به. فيا صاحب السنة اشكر الله أن هداك لهذه السنة العظيمة التي بيّن النبي أن من التزمها هذه العبادة دخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا ربكم وقوموا صلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان. اللهم ادركنا برمضان الذي لا نعرف أول يوم منه إلا ببيان من أمراءنا جزاهم الله خير، وتحرر الهلال، لا إله إلا الله، وصوموا شهركم وأطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. عباد الله، أسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يجمع على الحق كلمتنا. نعم، ولذلك الأعداء اليوم لما عرفوا قيمة ولي الأمر صاروا يجيشون أناس خونة من هذا البلد، كما في قضايا أولئك الذين عرفوا بالخيانة الوطنية أو خيانة ولاة الأمر بقلب نظام الحكم وقبض عليهم والحمد لله، صاروا يحركونهم للنيل من أمرائنا، صاروا ينشئون قنوات يتباحثون فيها ما يسقط هيبة ولاة أمرنا وينفقون الأموال العظيمة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة وفي الدنيا كذلك. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاتها راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.